إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث الحج من بلوغ المرام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، كان من الأحاديث العظيمة الجميلة التي شملت كثيرا من مناسك الحج حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وتكلمنا عنه في لقاءين سابقين ونواصل شيئا من فوائده، إذ إن هذا الحديث يدل على استحباب التكبير مع كل حصاة عند رمي الجمار بلا بسملة، وفيه أن كل حصاة ترمى وحدها ويفرق بينهن، وفي الحديث استحباب رمي الجمرات من بطن الوادي، وقيل بأن مكان الرامي ليس مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع اتفاقا، ولذلك فإن الأفضل أن يرمي الإنسان من حيث المكان الذي يكون أسهل عليه. وفي الحديث مشروعية الرمي يوم النحر ضحى، واستدل أبو حنيفة ومالك بحديث الباب على عدم إجزاء الرمي قبل الفجر، وذهب الشافعي وأحمد إلى إجزائه من منتصف الليل، وهو أظهر لفعل أم سلمة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فإن أخر الرمي إلى ما بعد الزوال أجزاء إجماعا، وقال الشافعي ترمى ليلا خلافا للجمهور. وفي الحديث مشروعية ذبح الهدي يوم العيد للحاج، وفضيلة تولي الحاج ذلك بنفسه. وفي الحديث أن الذبح يشرع أن يكون في المجازر المخصصة لذلك لقوله في المنحر. وفي الحديث استحباب نحر الإبل وهو ذبحها وهي واقفة كما قال الجمهور، وقال أبو حنيفة هو جائز ولا يقال باستحبابه. قال مالك وأحمد الذبح في يوم العيد ويومين بعده، وقال الشافعي يجوز في 3 أيام بعد العيد. وفي الحديث مشروعية طواف الإفاضة وهو من أركان الحج. وفي الحديث مشروعية أن يكون الطواف للإفاضة يوم العيد، قال الشافعي وأحمد أول وقته نصف ليلة النحر، وقال أبو حنيفة طلوع فجر يوم النحر، وآخره عند أبي حنيفة آخر أيام التشريق، وقال الشافعي وأحمد آخر وقته غير محدود. واستدل بالحديث على عدم مشروعية الرمل والاطباع في طواف الإفاضة لأنه لم يذكر في حديث الباب. وفي الحديث استحباب الركوب عند الذهاب لمكة، واستحباب البقاء بميناء للحاج أيام ميناء. وفي حديث ابن عمر أنه صلى الظهر بميناء، فقيل صلىها مرتين، ولم يذكر في مواطن الدعاء أدعية بعينها، فمن قال باستحباب لفظ بعينه في أي موطن فلا بد له من دليل. وفي الحديث استحباب اغتنام الأوقات الفاضلة والأمكنة الفاضلة بالدعاء والذكر. قال المؤلف رحمه الله: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمره سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. قلت في إسناده صالح بن محمد بن زايدة وهو ضعيف، لكن قال ابن تيمية وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية حرب أن زيادة الدعاء يعني بعد التلبية من جنس زيادة الكلام لا بأس به. قال المؤلف عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. ففي الحديث مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في المناسك، وفيه إرشاده صلى الله عليه وسلم لأمته ورحمته بهم وتنبيهه على مصالحهم الدينية والدنيوية. وفي الحديث أن جميع عرفة صالح للوقوف فيه، وأن جميع أجزاء مزدلفة صالح للمبيت فيه. وفي الحديث أن جميع منى صالح للنحر، واختلفوا هل الأفضل موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو أن جميع المواطن منها سواء، والأظهر هو القول الثاني، لأن مكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصودا لذاته، ويدل لذلك قوله هنا فانحروا في رحالكم. قال الفقهاء ولا يشترط في النحر أن يكون بمنى، بل كل الحرم صالح للنحر فيه. قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. أعلاها ثنية الحجون كداب المد، وأسفلها ثنية كديب القصر، وهو ريع الرسام. فقال بعض الفقهاء يستحب لمن دخل مكة أن يدخلها من أعلاها، والأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا المكان لذاته، وإنما قصده لكونه في طريقه، وبالتالي فكل داخل لمكة يسلك الطريق التي تكون من جهته. وسدل به على أن الخروج من مكة يكون من طريق مغاير لطريق دخوله، وأخذ منه أن العبادات يخالف الطريق إليها. قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ففي الحديث الاغتسال قبل دخول مكة، وسدل طائفة بالحديث على استحباب دخول مكة نهارا، واختار آخرون أن الليل والنهار سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة الجعرانة ليلا. وفي الحديث أداء العبادات والأعمال وقت نشاط البدن، وأما كون الاغتسال من هذه البئر أو كون البيات في هذا المكان فالأظهر أنه ليس لخاصية في المكان، بل لكونه في طريقه، ومن ثم فلا أفضلية له. قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. قلت روي هذا الخبر مرفوعا من طريقين، أولهما من طريق يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن أبي حسين عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا، أخرجه الحاكم، لكن رواه وكيع عن سفيان بهذا الإسناد موقوفا، ورواية وكيع أرجح من رواية يحيى. وثاني هذه الطرق من رواية أبي عاصم عن جعفر بن عبد الله المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس مرفوعا، لكن أخرجه عبد الله بن داود الخريبي عن جعفر موقوفا، كما أخرجه ابن جريج عن محمد بن عباد موقوفا. وقد تكلم العلماء في جعفر بن عبد الله، ولذا فإن الأظهر أنه موقوف على ابن عباس، كما ورد من طريق طاووس عن عمر مرفوعا لكنه منقطع، طاووس لم يدرك عمر. وقال الجمهور بمشروعية السجود على الحجر الأسود، وقال مالك هو بدعة. قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. والرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وكان ذلك في عمرة القضية سنة 9. ففي الحديث استحباب الرمل في طواف العمرة، واستحب العلماء الرمل في طواف القدوم، وقال الشافعي بأنه يشرع في كل طواف بعده سعي، فيستحب عنده للمتمتع في طواف الإفاضة. وسدل الجمهور بحديث الباب على أن الرمل في جميع الشوط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وقال بعض التابعين لا رمل بين الركنين اليماني والأسود. وفي الحديث استحباب المشي في الأشواط الأربعة الأخيرة، وفي الحديث جواز إطلاق اسم الشوط على واحد الطوف، والأظهر أن الأفضل الرمل ولو بعد الطائف عن البيت. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، والله أعلم، صلى الله على محمد.
دراسة أحاديث الحج من بلوغ المرام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.